وتدبير ليس فيها
مدود. بسم الله الرحمن الرحيم.
واصبروا هذه الرزايا تهون.
أسست الصدق
فهي
والله
ليس
عنه.
تقدم
حياتي عظام وبلاء على الكفور يصول. إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول. فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول. فالبلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وآل البيت المقربين وزوجات النبي أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولابد أن أبين في أول الدرس، لأني مستاء ولأني أحاول أن أفك هذا الاستياء ولا أستطيع. طبعا ليس الدرس الليلة بدرسي، درس الشيخ محمد حسين يعقوب اللي سافر للعمرة بعد الحملة الإعلامية الكبيرة المكثفة على الشيخ محمد وعلى السلفية وعلى الدين والمتدينين. وزي المثل المصري قال له يا أبو علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرغة وتصدر. واتخذت كلمة الشيخ محمد بتاعت غزوة الصناديق واتعمل منها حكاية ورواية، واتنست كلمة يحيى الجمل. طبعا كان الإخوة هنا بيلحوا علي في أن أكون في الأسبوع ده، وكنت حريص أن أنا أكون فيه، لكن ما كنتش أقدر أقطع نفسي. وبصيت لقيت الأسبوع اتعمل، والإعلان أعلنته الأسبوع اللي فات أنا وفي 15 مايو، وفرحت لغاية لما قدر قال لا، ده الشيخ محمد معتذر ومسافر ويوم الخنا وفي 15 مايو وفرحت لغاية لما قدر قال لا، ده الشيخ محمد معتذر ومسافر ويوم الخميس تيجي بدل منه. طب ازاي؟ انا اليوم من الساعة 11 صباحا الى الساعة 7:30 في محاضرات. قال ان شاء الله هنستناك للعشاء وهنستناك بعد العشاء. واحنا استنينا الشيخ حسن عبد الستير ساعة بعد الاذان، وانا كنت شايف الشيخ حسن يوم الاثنين في المعادي، واحنا الاثنين كنا مزنوقين كده في الشارع بتاع احمد زكي. شاهد اتحركت 7:30 من مدينة نصر بعد انتهاء المحاضرة مباشرة مع اذان العشاء 8، كنت سيد عيش ومش لاقي حد يستناني، مش لاقي حد يوصف لي المسجد من 8 إلى 9، وانا الف واسال فين مسجد الرحمن الرحيم، وانا اروح هناك سيد عيش شمالا وجنوبا. وبعدين طبعا انا انفعلت على الاخ ولا زلت منفعلا، لانه من 8 إلى 9 كان ممكن اصلي معاكم العشاء، كان ممكن ادي الدرس، كان ممكن زماننا بنخلص، لكن قلت ده مش وقت وده لازم يعلن على الناس، وده ما كانش صح ابدا. الصلاه وقيمه، انتم مستعجلين، واحد يستقبل الشيخ والتانيين يصلوا ماشي، ونيجي نصلي جماعه تانية لسه ما نصليش، انتوا صلوا واحنا ما نصليش مش مشكله، لكن ده ما كانش يبقى وضع ابدا. يعني ما يبقاش الطريق كله على اعصابي، نص ساعة بفضل الله وصلت، ومن 8 إلى 9 أنا قاعد أنتظر الإخوة، قدر الله إن التليفون كمان يهنج من نص ساعة فاتت. تخيل يعني، عارف دي اللي قال لك دب ودي عشان تكمل الحكاية. فطبعا يعني يا إخوة ما ينفعش كده. لا لا، على مستوى الإخوة المصلين اللي ثاروا على المسجد وقاعدين يصلوا، ولا على مستوى المسؤولين اللي أنا أول مرة أجي المسجد فمش عارف سكته يعني. فطبعا كتير قوي ان انا كنت اقعد ساعة انتظار، وفي الاخر انا فعلا لفيت بالعربية عشان ارجع، ولكن يعني سبحان الله العظيم انا بحاول استجمع عشان أبدأ أحضر معلومة عشان أقول حاجة بعد ما إنه الذهن خلاص تشتت تماما مع طول الانتظار ومع تليفون لما هنج ومش عارف أكلم الأخ والأخ عارف أنا فين ولا أنا عارف هو فين ولا المسجد فين. لكن دي أوضاع يعني ما كنتش نفسي في أول مرة أجي هذا المسجد يبقى الوضع كده. لكن قدرت يعني أقول لكم إيه بالضبط يعني مش عارف قدر الله ما شاء فعل. احنا تعودنا على كده. طبعا ادي الثوره شغاله وما بعد الثوره. عندنا الثوره وعندنا الثوره المضاده. عندنا الثوره بدات ببعض الانجازات اللي فرحنا بيها واعتبرنا الثوره نجحت، لكن تقدر تسميها ربع ثورة، تسميها نص ثورة. أي ثورة بيبقى لها إنجازات فيها تغيير كامل، لكن اللي حصل في الثورة اللي احنا فيها يعني بعض التغييرات بعض التعديلات كويسة مش وحشة. تنسمنا معها شيء من نسيم الحرية. كان كثير من الدعاة ما بيتكلموش رجعوا يتكلموا. كان في أسابيع ثقافية زي كده كان عشان يعني تتعمل كنت لازم تبوس إيد الضابط ورجل المحضر والمخبر وشغلانة عشان تعمل أسبوع ثقافي. المهم الحمد لله إحنا في نعمة لكن لم تكتمل، ودائما وأبدا نسأل الله أن يتم النعمة وأن يكشف الغمة وأن يوحد الأمة وأن يجمع الكلمة. أنا أعتقد لا تكتمل النعمة إلا بتغيرنا نحن، لأن الثورة تغيير، والتغيير في منظور الإسلام ومنظور القرآن يبدأ بالنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير الذي هو تغيير حقيقي ويكون سببا في انتصار الثورة لا بد أن يكون فينا نحن وأن يكون من داخل أنفسنا. الثورة هذه رزقنا فيها ببعض النعم. النعم لم تكتمل، فيها أشياء باقية أو أشياء مضادة فيما يسمى بالثورة المضادة. إذن نحن أمام قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأنت مختبر بالخير كما أنك مختبر بالشر. مختبر بالعطاء وبالبلاء، بالنعمة وبالنقمة. الاختبار بالشر أهون من الاختبار بالخير، بمعنى لو أن إنسانا ابتلي بالحرمان، ابتلي بالفقر، أو الفقير لكن الحمد لله على نعمة الدين، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة العيال، الدنيا ما بتكملش يعني فيها ايه، يعني كنت هعمل ايه لو اغتنيت وربنا خد مني الصحة، كنت هعمل ايه بالغنى لو ما ادانيش شوية الاولاد. فبيصبر نفسه وحتى اليوم اللي ممكن ما يتعشاش فيه يكمل عشانه، هو ده ابتلاء. لكن سهل جدا ويسير جدا أمام ابتلاء بالغنى. واحد ربنا رزقه بأموال كثيرة جدا، هو ده الابتلاء. الفلوس فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيقوم مثلا يبتلى بفتنة المال فيقع في اختبار، لما تيجي تقارنه بالفقير تدرك انه الاختبار بالخير اكثر من الشر واكبر، وانه الاختبار بالمنع ايسر بكثير من الاختبار بالعطاء. فهذا العطاء انسان مثلا كان فقير الحال ولا هب اغتنى، وفي الاخير سبحان الله واحنا بنشوف ايات الناس الاغنياء دلوقتي في البلد، هم كانوا اغنياء اصلا؟ لا، ده فيهم اللي كان طبال وبقى ملياردير. طيب وفي الاخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مع الثورة تم القبض على وزير الداخلية ومعه أحمد عز بتاع الحديد بتاع الحزب الوطني، يقوم بعد العز ده كله يبقى ذل، بعد الملك يبقى سجن. سبحان الله، الناس اللي شافوا المنظر شافوا وزير الداخلية هو بيركب البوكس مش عارف يركب، العسكري ساعده، وبعدين أول تصريح اتكلم وزير الداخلية يحطه في ذي الكلابش. طب لطالما وضعتها في أيدي الشرفاء والظلم ده لابد لي من نهاية، كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية، فلطالما ظلمت وبطشت وكما تدين تدان. فوضعت في ذي الكلام، نسي آخر حاجة عملها وصرح بيها لما عمل الانفلات الأمني في البلد، سرح البلطجية وخرج المساجين والجنائيين وعملوا ذعر في البلد. هو ده الأمن والذي حاجة خيانة عظمى للوطن، يقوم حطه في ذي الكلابش كان زعلان. طيب هذه آية من آيات الله ينبغي أن نتعظ منها. كان أحمد عز جنبه فقالوها زي نكت، قالوا بس لما حطه في ذي الكلابش لا الحديد مش بتاع حديد عز، بس لا هو كمان يعني حتى عاوز الكلابش تبقى من حديد عز كمان. طب ما هو العز ما بقاش عز ولا بقى وز، ده بقى الذل وبقى المهانة. فسبحان ربي العظيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الثورة اللي حصلت يا إخوة لازم تعرفوا أشياء مرتبطة بالمنهج القرآني أو الرباني. عندنا في دين الله سنن تسمى السنن الربانية، قانونها أنها سنن ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل. قال الله عنها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الثورة اللي حصلت ارتبطت بهذه السنن. هذه السنن كثيرة جدا، منها سنة المدافعة، سنة التداول، سنة التسخير، سنة التدرج، سنة الاستدراج، سنن مش هنفصلها، لكن اللي يهمنا منها أن ما حدث في تلك الثورة كان سنة من هذه السنن، وقع فيها الاستدراج ثم انتهى الاستدراج بنهاية الظلم. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يختبر الناس، يختبر الأمم والأفراد بالخير وبالشر، بالسراء وبالضراء. وحتى لما بيختبرهم بالضراء لا يريد إهانتهم ولا حرمانهم، إنما يريد أن يضرعوا إليه ويتضرعوا إليه، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله رب العالمين. يبقى فترة إمهال واستدراج على أمل أن يضرعوا ويتضرعوا ويرجعوا إلى الله، ما حصلش. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم في امتحان أكبر، وهو امتحان العطاء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كنت أفسر هذه الآية كأمثلة، أقول زي الغربيين زي الأوروبيين، عندهم كل حاجة، عندهم الدنيا، خاصة وإنه الواحد بيتكلم مش من كتاب قرأه ولكن من رؤية واقعية شافها. كل حاجة عندهم بالنسبة للدنيا يعني كما يقول الكتاب، وهو قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي الدنيا كل حاجة عندهم حلوة. يبقى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الرجل الشرقي لما بيروح بلاد الغرب ينبهر، ايه ده كله، ويقعد يعبر عن فتحنا عليهم أبواب كل شيء بتعبيراته هو. هو يمكن ما يكونش الآية دي مرت بذهن، يقول لك شوف الناس يا أخي اللي عايشة عندهم كل حاجة، عندهم كل حاجة. يعبر مرة تانية يقول لك ايه ده، انت تدخل السوبر ماركت او المول تلاقي فيه من الإبرة للصاروخ، عندهم كل حاجة. مرة ثالثة ينبهر أكثر ويقول لك ايه، تصور الناس دي لو انت عاوز لبن العصفور تلاقيه، لبن العصفور من انت كان عصفور للبن. لكن هو عاوز يقول لك انه المستحيل عند الناس دي موجود. ولذلك الناس الشرقيين لما يروحوا بلاد الغرب مش عاوزين يرجعوا تاني هنا، ولما يرجع بقى ماشي متأفف من كل حاجة وقرفان من كل حاجة، لأنه هناك شايف نظام ونظافة وحضارة بس دنيا بس. وياريت الدنيا دي مصحوبة بسعادة، لا، دنيا من غير دين كالرجل الأعوج أو الأعرج. سعادة الدنيا أو سعادة البدن موجودة لكن سعادة الروح مفقودة. وبالتالي الرجل الغربي في ظاهره أنه سعيد، كل شيء في الدنيا عنده، لكن أنت بالروح لا بالجسم إنسان. الله عز وجل ربط السعادة بالروح لا بالجسد، لكن اللي بالجسد دي متع ومتع وقتية، وممكن هو بيمارس المتعة في منتهى الشقاء والتعاسة، بيفكر السعادة في المال، عنده مال، في النساء عنده نساء، في كل حطام الدنيا فلل وسيارات وحاجات، كل شيء عنده، لكنه ليس سعيدا لأنه لم يجرب الدين. هو غذى الجسد لكنه لم يغذى الروح. اضر يعرف طريق غذاء الجسد لأنه من طين، أما غذاء الروح فالروح من أمر الله وغذاؤها من منهج الله، ومنهج الله في بلاد الغرب مفقود، فهم لا يجدونه لا في الإلحاد ولا في النصرانية ولا في اليهودية ولا في المذاهب المادية أو الأرضية. وإذا قلت له ابحث عنه في الإسلام يقول لك لا، إسلام إيه اللي بتقول عليه؟ لو كان الإسلام ده فيه خير كان عم على المسلمين، إنما ده احنا شايفين المسلمين إن كانوا عايشين معانا في بلاد الغرب أو المسلمين اللي في بلاد الشرق إن دي الدول المتخلفة والمتأخرة، ويوم ما نحب نرأيها نسميها الدول النيمة أو النيمة أو البامية حاجة كده يعني، وإلا فيها دول متخلفة وفاكرين قال إنه التخلف ده مرتهن بالإسلام. وحتى الإعلاميين اللي في بلدنا اللي بيعملوا الآن ثورة مضادة فاهمين كده وخايفين إنه الدين يرجع والشريعة تطبق، فيقوم من ساعة ما طلعت نتيجة التعديلات الدستورية 77.2 مش كده برضو وبنعم، والبقين اللي طلعوا 4-5 ملايين لا دول اللي احنا عرفنا الحجم الطبيعي بتاعهم، ومن ساعتها والثورة المضادة اعلاميا شغالة كما نقول نحن المصريين الله ينور يعني. طب انت يا اعلام عملت عهد شرف، عهد ميثاق على انك من بعد الثورة هتبقى حر وتبقى نظيف وما تبقاش كذاب وحاجات كتير قوي. الموضوع ده استمر اسبوع اتنين يمكن يكون دخل في الثالث او لا، وإلا جت حكاية التعديلات والاعلام قلب 180 درجة يحارب الدين في صورة المتدينين، لأنه ما يقدرش يحارب الدين رأسا كده على طول وإلا الناس تهيج عليه، إنما يحارب الدين في صورة ناس يعني ما لهمش أرضية كبيرة قوي. كان زمان يحاربوا الدين في صورة الإخوان المسلمين، لكن دلوقتي يحاربوا الدين في صورة السلفيين ويعملوا أفلام ويكذبوا الكذبة وصدقوا نفسهم. السلفيين عملوا وأقاموا الحدود وهدوا الأضرحة وخربوا الدنيا وحرقوا البيوت، كلام فرقعة زوبعة في فنجان. احنا لسنا كذلك، وليتنا سلفيين بالمعنى الذي نرجوه، لأن المنهج السلفي منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يعني خير القرون. ده شيء كل إنسان منا يتمنى أن يكون مسمارا في نعل واحد من هؤلاء السلف، لكن احنا بنحاول اللي يتمسك بمظهر واللي يتمسك بمخبر واللي بيحاول يعرف حاجة واللي يطلب العلم واللي بيحاول يسلك سبيل العمل أو شيء من التربية أو التزكية، وكل واحد حتى كده من منهج السلف العظيم على طريق قول القائل وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. لكن يحارب المنهج السلفي في صورة أخطاء سلفية يعني أخطاء للسلفيين. طب من منا معصوم؟ ليس بعد المعصوم معصوم، صلى الله على سيدنا محمد، خلاص انتهت العصمة بخاتم الأنبياء والرسل، فأي داعية مننا يغلط وأي مدعو بيغلط. وإذا كان الإمام او الداعية يغلط من باب اولى المأموم او التلميذ او الطالب. وبعدين ده احنا ها فين يعني لما يجي واحد مننا اي واحد مننا يسأل نفسه هل انا طالب علم بالمعنى وهل انا المتكلم داعية بالمعنى؟ كلنا قصور وتقصير. استغل هذا وحوري بالدين في صورة المتدينين. طبعا لما الإعلام يسلط الهجمة على السلفيين لأنه شايفهم هم المقبلون في الوقت الإخوان المسلمون هدأوا نسبيا وزي ما تعرفوا اللعبة وبتعاملوا مع السياسيين بلغتهم، لا يبقى نهاجم السلفيين. واشتغل الإعلام على هجوم السلفيين، مش الإعلام بس كمان والمتدينين. شيخ الأزهر يقول السلفيون خوارج العصر، احنا الخوارج؟ يكونش خرجنا على الإمام علي؟ الخوارج من خرج على الإمام الحق، فأين هذا الإمام الحق؟ وبعدين الخوارج بيكفروا مرتكب الكبيرة وما فيناش اللي بيكفر مرتكب الكبيرة وما بيعذروش بالجهل واحنا بنعذر بالجهل. وشوف منهج الخوارج ومنهج السلف واعمل مقارنة. إنما كلام يقال هكذا، المفتي يوم الجمعة اللي فاتت في الجامع الأزهر قاعد يدعي على السلفين، قال إيه؟ قال هذا مؤضرحة الأولياء والصالحين، وقاتلهم الله وقطع الله أيديهم ورجلهم من خلاف، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيلم كبير قوي. الله، مش كفايه الاعلاميين؟ طب الاعلامي ما عندهوش رؤيه اسلاميه منضبطه، لكن المفروض علماء الدين عندهم ضوابط وعندهم الكلمات تكون مسؤوله. فنتثبت من باب قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه فتثبتوا. فيبقى المسائل ما تبقاش كده، لكن هي ثورة مضادة على الدين في صورة المتدينين. أرجع ثاني بك للآية الكريمة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. القرآن زي ما بقول لك حمال وجوه. لما تحب تفسر القرآن بلغة العصر تلاقي فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل أمة من الأمم المشار إليها في الآية بصورة من الصور، زي فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما دي تيجي تحسبها على عاد، وازاي عاد ربنا اداهم من القوة؟ ما جعلهم يقولون من اشد منا قوة؟ ثمود؟ فرعون؟ خذ مثل، بلاش ايات كثيرة، خذ مثل جمع بينهم كلهم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لما تطبقها على الغربيين موجودة، بس أنا ما كنتش متخيل إن الآية دي ممكن تطبق علينا. بصيت لما بدأنا نسمع عن الأرقام الخيالية المنهوبة من البلد بدأت أقول آه، هو ده برضو بالنسبة لنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني واحد من لا شيء، ما كانش عنده حاجة، يبص يلاقي عنده مليارات، يبقى فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا لا؟ يعني تنطبق على الرئيس اللي عنده مثلا 70 مليار دولار ميزانيته او ثروته، ده غير اللي ما اتحسبش لسه. طب تنطبق على واحد كان صباله بقى ملياردير تنطبق على بقية الظلمة ولسه المسلسل شغال ولسه ياما تتكشف حقائق، إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا بما أوتوا. إيه بعد كده يا رب؟ أخذناهم بغتة. حصل ولا ما حصلش؟ فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. كثير منهم قطع دابره، لكن هنوصل إن شاء الله إنه الدابر يأتي على الكل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مع قطع دابر الذين ظلموا أذن الله لنا أن نحمده حمدا يليق بجلاله وكماله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الآية دي من المبشرات في القرآن، ومن سنوات كنا نبشر بها ونقول للناس قريب جدا إن شاء الله نقول والحمد لله رب العالمين، لغاية لما قال وقت اللي ربنا أكرمنا وكنا عايشين ورأينا قطع دابر الذين ظلموا، زوال النظام الفاسد والديكتاتورية والطغيان كل ده، وبقينا نقول الحمد لله رب العالمين. فثورتكم عبارة عن إذان بنهاية الظالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الثورة كما كانت إيذانا بنهاية الظالمين كانت استجابة لدعوات المظلومين. في مظلومين ولا ما في؟ والمثل المصري بيقول ياما في السجن مظالين. عندك ناس قضوا أعمارهم في السجون من سنة 81 مع بداية تولي حسني الرئاسة، من بعد فترة كانت مسوغا له أن يعتقل من يشاء، وهي اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة يوم 6 أكتوبر. وجيه الرئيس حسني مسك الحكم، كان السادات وضع في السجون 1500 شخص متحفظ عليهم، سماه قانون أو قرار التحفظ، قرارات سبتمبر سنة 81 1500. لكن باغتيال الرئيس السادات أول دفعة اعتقلها الرئيس حسني 30,000، واستمرت الاعتقالات واتخذ البريء مع المتهم، وحتى اللي ثبتت براءته كان في ظل قانون الطوارئ اللي كانت الناس فهم أول ما اتعمل قانون الطوارئ سنة 81 إنه بكتيره 6 أشهر، طب سنة، طيب ها ثاني سنة. مضت السنوات سنة ورا سنة 30 سنة عهد حسني مبارك في ظل قانون الطوارئ، كان بيترتب عليه كل الناس اللي خدوا براءة وكل الناس اللي خلصوا الأحكام بتاعتهم كله قاعد في السجون. سجون لم تسع الناس، بدأ يعمل لنا مدينة السجون في وادي النطرون، ودي مدينة يعني سجون كتيرة قوي بحيث لو حب يسجن نص شعب مصر يسجن. الثورة لما جاته كانت تقول للرئيس ارحل، وكان يقولوا له يا رئيس روح ودع الشعب، واللي هو الشعب رايح فين؟ مش انا اللي رايح فين؟ مش انا اللي همشي؟ لا يا رئيس ودع الشعب، هو الشعب رايح فين؟ خدت بالكم من المعلومة؟ انما هو قاعد فيها قاعد لغاية النهاردة، هو الناس خايفة انه يرجع عشان كده بكرة عاملين المسيرة المليونية اللي عاملينها في دار التحرير دي عشان لربما يرجع حسني وتبقى الحكاية كلها كانت لعبة الكاميرا الخفية. وكل شيء وارد وسبحان الله العظيم، واحنا لسه ما بقيناش اهل للنصر، 30 سنة في ظل الطوارئ وناس كتيرة مظلومين داخل السجون وخارج السجون. يعني اللي داخل السجون عرف، طب واللي خارج السجون؟ عندك خارج السجون دعاء منعوا من الدعوة، كممت أفواههم، ما اعتقلوهوش بجسده عشان ما يثيروش حمية وحفيظة الناس، لكن أعادوا في البيت كتير قوي دول. طيب واحد لم يمنع من الدعوة على حس انه أدهاري زي انا مثلا، لكن كان لما اتكلم في اي خطبة تعالي وقلت كده ليه وعملت كده ليه، وكان يفكروني بالشيخ كشك الله يرحمه لما كان يقول انا اخطب الجمعة من هنا يوم لحد لازم اروح امن الدولة من هنا. فالراجل بيقول في يوم من الايام قلت ايه، ما تريح اسبوع يا شيخ كشك، ما تروحش امن الدولة المرة دي، بلاش تخطب عن حاجة في البلد، ايه رأيك اخطب عن القذافي؟ برضو خطب عن القذافي ايام ما كان مؤلف الكتاب الاسود بتاعه اللي مسميه الكتاب الاخضر، وحذف من القرآن قل، وبقى يصلي بالناس هو الله احد الله الصمد، واعوذ برب الفلق، وقول لهم ده قل دي نزلت على النبي وخلاص احنا انسناها وما الى ذلك، وكان بداية الجنون بدأ يظهر، بدأ يكبر الجنون مع القذافي لغاية لما بقت بصفة يعني رسمية لما ادهاله السادات وقال مجنون ليبيا. لكن تخيل من أيام السادات يقول على القذافي مجنون، وعدى 30 سنة على عهد حسني، يبقى القذافي بقى ايه؟ مجنون دب، ليس له مكان إلا مستشفى العباسية والخنكة أو أي مستشفى من مستشفيات الأمراض العقلية عندنا أو عندهم في ليبيا أو في أي مكان في الدنيا. ولك أن تتخيل رئيسا يبيد شعبه ليباد شعب ويبقى شخص، وليته كان عاقلا، ليته كان عاقلا، إنما جنون رسمي. والناس عارفة الجنون ده، لما الشباب طلعوا يعملوا التظاهرة في الأول قال لهم وأنا هطلع المظاهرة معاكم، انت عاملين مظاهرة ضد مين؟ انا ضد الحكومة. لا انا ضد الحكومة. هتعملها ضد القذاف؟ انا ضد القذاف. طب وبعدين لغاية لما يبدأ يدمر الشعب بتاعه، اللي عمله القذافي في الشعب الليبي ما عملتهوش اسرائيل في غزة، ولا عملوه الطليان في ليبيا لما احتلوها، وفي النهاية خلى الاوروبيين ينزلوا يحتلوا البلد. هذه الظلم والطغيان. مهم الشيخ هل هتكلم عن القذافي؟ راح برضو تعالى يا شيخ كشك، اتكلمت عن القذافي ليه؟ الله، هل يا جماعة يعني مفيش حاجة هي كده؟ فبرضو كنت لما اجي اتكلم كلمت ضد الجدار الفولاذ اللي اتعمل، اتكلمت ضد استحلال الربا باسم استحلال فوائد البنوك، كلمت ضد حاجات كتير. وكان يقول لك طب تعالى وبتقول كده ليه؟ الله، بقول كده ليه؟ ديني بيملي عليا كده. القرآن بيقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وما ينفعش الشيخ أو العالم ياخذ بالتقية، لأنه لو قال بالتقية من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طب الناس دي تتعلم الحق إمتى؟ أنت عندك الإمام أحمد بن حنبل عذب 14 سنة عشان كلمة مفروض يقولها، مطلوب منه يقولها، يقول إن القرآن كلام مخلوق، هو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يقولوا له قول إنه مخلوق، يقول كلام الله غير مخلوق. 14 سنة يعذب، كبر بالسن، وهن تحت التعذيب، ما كانش يقدر يحمل السلاسل والأغلال المقيد بها في ايديه ورجليه مع كبر سنه ووهن قوته. دخلوا عليه الأتباع وقالوا له يا إمام إن الله رخص لك إلا أن تتقوا منهم تقاه، ورخص لك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كفاك ما حدث 14 سنة خلاص خذ بالرخصة. قال لو أنا محدش هينقل عني أخذ بالرخصة ومش هنكرها على نفسي بعد كل هذا، لكن أما أنه ينقل عني ده موضوع تاني. طب انظروا، هل إذا خرجت لأقول بالرخصة كما قال بها غيري الناس ينقلوا عني ولا لا؟ قالوا له آلاف من الناس كل أمسك بمحبرته وقلمه وصحيفته ينتظر ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل. قال إذن لو انفصلت هذه عن هذه فلن أقول إلا الحق. فإخواننا العالم مش مطالب أن يأخذ بالرخصة زي الفتاوى المسيسة عندنا. عندك لما طلب من الشيخ طنطاوي نقول فوائد البنوك حلال، قال له طب أدرس الموضوع يا ريس، قال له مش جايبك عشان تدرس يا شيخ سيد، اقتصاد البلد انهار والجماعة اللي بيسموا نفسهم دول الإسلاميين خربوا الاقتصاد علينا، وأياميها كان الشريف والريان والسعدي والبنك الفيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي وكله حول إسلامي. قال له شوف لي حل. راح الراجل منزل فتوى من ساعة شوف الشيخ الطنطاوي ليها كام سنة وكل مفتي جاي يفتي على حسه، وبقت فتوى مسيسة وبقت فوائد البنوك بعد ما كان معروف إن هي حرام، بس حرام وبنتعامل بيه زي اللي بيقولوا له أنت بتشرب السجاير مش عارف إنها هي حرام؟ قال إن كانت حرام حرقناها وإن كانت حلال شربناها. وبنسبة السجاير واحد بيسأل الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه عن حكم السجاير، أنا طبعا لما كان يسألون عن حكم السجاير أقعد أعمل محاضرة أجيب الآيات وأجيب الأحاديث وأقوال الأئمة وأقوال الأطباء والأدلة من هنا ومناك محاضرة طويلة، ومثلا التدخين بين الطب والدين. الشيخ ما كانش فاضي الموضوع ده، قال له بيقول للسائل إيه، بيقول له يا ابني الكلام ده أنا سامع منه الفتوى دي في السبعينات وكانت لسه علبة السجاير قول بجنيه، أما دلوقتي أنا مش عارف يبكي. فقال له يا ابني لو إنه واحد واقف في البلكونة ومسك جنيه وراح مولع فيه تقول عليه إيه؟ قال له مجنون. قال له بعد ما ولع في جنيه راح مولع في نفسه تقول عليه إيه؟ قال له مجنون. قال له لا مجنون دب، واحد يولع في فلوسه وبعدين يولع في صحته يقول لي مجنون واحد؟ ده مجنون مزدوج. ففي ناس بتسيس الفتاوى. المفتي بتاعنا مثلا قالوا عاوزين الفتاوى تبقى رسمية وما تبقاش الفتاوى عن طريق الفضائيات. طيب يعني ليه بتوع الفضائيات بيلخبطوا في الفتاوى؟ قال لك مش عاوزين نعمل بلبلة عند الناس. ثم الفتاوى الرسمية لما بنقعد نسمعها في الفضائيات أو نروح لها في أماكنها ما بنسمعش غير حلال حلال حلال، كل حلال حلال حلال. طب ما حلال واحدة تكفي، لا حلال حلال حلال. وعد أنا نفسي أحترم علمائنا أنا شخصيا لأن أزهري، لكن أبص ألاقي نفسي ألاقي فتوى تطلع صح وأتابع وملاقيش. وفي مرة واحد مرة من المرات طلعت فتوى صح فرحت قوي، يمكن تخنت ليلتها فرحت معقولة فتوى طلعت صح ايه كانت الفتوى؟ قال لك التماثيل اللي في الميادين دي حرام، وده صح. تاني يوم رجعوا في الفتوى بعد الضغط الاعلامي، قال لك معلش يجوز من باب التعايش السلمي ان تبقى هذه التماثيل في ميادين. يا ربي ده انا فرحت يا فرحة ما كملت. مثل هذا يا إخواني ما يجوز أبدا، ما يجوز لا على مستوى رسمي ولا على مستوى شعبي، ولكن هكذا نحن هنا، هكذا نحن وصلنا. المظلومين كثير. كنا لما نقول كلمة الحق، شوف الله يرحمهم مشايخنا الكبار لطالما ابتلوا من أجل كلمة الحق. وكان عندك الشيخ كشكو، هو رجل كفيف، كان أمة وحده ومدرسة وحده، ولكن اتمنع من الدعوة. قعد 15 سنة في البيت إلى أن توفاه الله وهو في إقامة جبرية، ممنوع من الدعوة. ليه؟ عشان كلمة حق كان يقوله. طيب الشيخ كشكي كان من أهل قيام الليل، سهام الليل لا تخطي. انت عندك ناس ثانيين كثير، عندك شيخ إبراهيم عزة الله يرحمه في مسجد أنس بن مالك في المهندسين، كانت خطبه حلوة جدا. إيه المشكلة؟ بصوا لقوا إن أهل التبليغ بيجيبوا الناس من على الأهاوي ومن الشوارع وبيلتزموا، وبعد ما يلتزموا يبدأوا يخطوا خطوة ثانية، يبقى سلفي، يبقى إخواني، يبقى جماعة إسلامية. بصوا قعدوا يحققوا في سنة 81 مع الناس اللي التزموا، يقوم هم عارفين إنه منهج التبليغ بسيط. فكل ما يجي يقول له انت التزمت ازاي، يقول له بتوع التبليغ جم بلدنا والتزمت على ايديهم، على انه دي هتبرأ ساحته من انه يبقى جماعة اسلامية او اخوان او جهاد او حاجة من الحاجات اللي بتخوف دي. فيقول له انا تبليغ ودعوة بس ما لفتش العلم، لحقتش اعمل العدبة والعلم. كل اللي يسألون تبليغ ودعوة يقوموا بتوع الامن، قالك الله الله الله، ده بتوع التبليغ والدعوة اللي احنا بنقول عليهم سهلين هم اللي بيجيبوا الناس للدين. اقفل مسجد انس بن مالك. وراحوا مانعين الشيخ ابراهيم عزة الله يرحمه من الدعوة. ما طولش بعدها، راح يعمل عمرة رمضان، ربنا رزقه الشهادة والحمد لله. ناس كتير ظلمت والظلم استمر. ربنا سبحانه وتعالى في قانون دعوات المظلومين أنه دعوة المظلوم لا ترد، وأن الله يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فده اللي حصل، الإمهال بالنسبة للظالمين خلص، والحين بالنسبة لدعوات المظلومين حصل ووصل. خدت بالك؟ إذن بنهاية الظالمين واستجابة لدعوات المظلومين. ده كان آخر دعوات المظلومين دي. لما حصلت حادثة كنيسة القديسين في اسكندرية، طبعا قاعد يقول لك أكيد وراها يد خارجية ولا متطرفين داخليين ولا لغاية لما التحقيقات اللي حصلت أيام الثورة بيّنت إنه اللي ورا الموضوع مين؟ عدو العدل. وعدو العدل وزير الداخلية قال لا مش أنا السبب، وادوني فرصة أجيب لكم الوثائق أقول لكم مين اللي ورا الموضوع. المهم طلع الموضوع بره المتدينين خالص وبره المسلمين خالص، ومع ذلك كان يجيبوا الإخوة ويعذبوهم عشان يعترفوا. لدرجة انه في ناس منهم ماتت تحت وطئة التعذيب، منهم سيد بلال، وعندك قبليه خالد سعيد. ام خالد سعيد وام سيد بلال لما ترفع ايديها كده في نص الليل دعوة ولي عجزة غلبانة في نص الليل، ولا في التلت الاخير، كم من امهات سكالة، كم من زوجات ارامل، كم من اطفال ايتام، كل دول لما يدعوا ربنا تفتكروا ان ربنا يسيبهم؟ ولا الى حين لانصرنك ولو بعد حين. وكلمة حين في اللغة العربية زي ما تطلق على اللحظة تطلق على دهر كامل، لكن اللي قدرها ويحددها مين؟ رب العالمين. دعوات مظلومين ونهاية فترة الظالمين او امهال الظالمين، قامت ثورة 25 يناير بتدبير من الملك، ملك الملوك ومالك الملك. لكن احنا لسنا اهلا لنصر الله بعد. ازاي يعني؟ الثورة دي لون من النصر. طب ما هو النصر حصل اهو، بس ده بسم الله فتحنا الباب، ده لسه الطريق طويل. وديك شفته في اول حملة فموضوع الاستفتاءات، وكون الشعب نجح والانتخابات طلعت نزيهة، ايه اللي حصل بعد كده على مستوى الاعلاميين والعلمانيين وحتى على مستوى بعض المتدينين زي الصوفية مثلا؟ ها طيب، امتى بقى احنا نبقى اهل للنصر؟ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هذا النصر ان تنصروا الله بنصرة دينه، ان تنصروا الله باتباع اوامره باجتناب نواهيه وما الى ذلك من هذه المعاني، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انا بحكم تجوالي في الدعوة ارى ان هذه الآية لم تتحقق فينا بعد، وان هذه الآية التي هي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام وتسمى بسورة القتال لها تفصيلاتها في بقية سور القرآن، الأخذ بأسباب النصر، الأخذ بأسباب النصر المادية والمعنوية. المادية مثلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هل على مستوى العالم الإسلامي في وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا الأمة الإسلامية عالة على الغرب في السلاح مثلا؟ وياريتها وقفت على السلاح، ده احنا أمة مستهلكة لكل شيء، عالة عليهم في الغذاء وفي الكساء وفي الدواء وفي السلاح. يعني يوم ما نبقى احنا أمة عاوزين ندافع عن أنفسنا هنقول للغرب لو سمحتوا عاوزين نشتري منكم السلاح وبعد كده نقاتلكم به؟ وعطلنا القوة التي عندنا، وعطلنا المصانع الحربية التي عندنا من أيام ما عملنا معاهدة السلام كان بديف 77 مع اليهود وتطبيع العلاقات، وكان مطلوب حسب البنود السرية للاتفاقية انه يبقاش في تصنيع سلاح وما يبقاش في جيش وتبقى سيناء منطقة منزوعة السلاح، والحاجات دي كلها اللي جابتنا لورا مش 30 سنة. لا ده حاجة كده يعني ما اقدرش اقول لك كم سنة، حاجات يمكن ما تتعدش بسبب تطبيع العلاقات مع اليهود. اليهود لو عايزين يستردوا سينا في اي وقت هيستردوها، لو اي حد عاوز يحاربنا احنا ايه اللي بيدنا نعمله؟ لما حصل انفلات الامن في بلدنا كان كل واحد ماسك له حتة عصاية وعكاز او ماسك له شومة او ماسك له مش عارف ايه، واقف قدام البيت عشان يحافظ على بيته وعلى سيارته وعلى عرضه واهله. انما سلاح نقاتل به اعداءنا واعد لهم ما استطعتم من قوة، ده احنا حتى مش السلاح ده الغذاء القمح بنستورده من اعدائنا، نستورده من امريكا وما تدلناش القمح بتاع كل سنة بسنتها عشان نستغني عنها لمدة سنة، لا ده تقسمها على السنة مرتين ولا اكثر عشان هي بكثيرها قوي. يوم من خالف التعليمات يعني خلاص 3 شهور وانت تبدأ تجوع، او 6 شهور وتبدأ تجوع وتجي لك الشروط المادية او المعونات المادية مشروطة، ولما تجي لك صفقات القمح يا ريت تيجي سليمة، ده تيجي متسرطنة وتحمل معها الامراض، واصبح المواطن المصري يحمل من الامراض ما لا يحمله اي مواطن في الدنيا. والبركة في مين؟ في يوسف والي وفي المنتجات اللي جاينا من اليهود واللي جاينا من امريكا. وشوفوا مستشفى الامراض السرطانية معهد الاورام في قصر العيني والمستشفى اللي جنبيه 57، وشوفوا السرطانات اللي انتشرت، وشوفوا مرض الفشل الكلوي، وشوفوا مرض A وB وC فيروس الكبدي. كل دي امراض منتشرة في العالم المصري او في الوطن المصري بسبب ان احنا بنستورد غذاءنا من اعدائنا. واعتقد الذي لا يملك لقمته من فاسه لن يملك كلمته من رأسه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لسه سبب مادي من اسباب النصر مش موجود. لما تنتقل من السبب المادي الى الاسباب المعنوية في سورة الانفال قول الكبير المتعال: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. 6 عناصر أو عوامل للنصر: الثبات حتى الممات، وإحنا ياما فينا اللي تجمعوا صفارة وتفرقوا عصايا. ذكر الله تعالى حتى يكون العبد في معية الرحمن القائل في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. طاعة الله وطاعة رسوله التي بها ننتصر على عدونا، أي بطاعتنا لله ورسوله ومعصيتهم لله ورسوله. فإذا استوينا معهم في المعصية وكانوا أقوى منا عدة وأكثر منا عددا كانت لهم الغلبة علينا. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح بلاد فارس: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. ترى ما نحن فيه من التنازع يمكن يورثنا النصر أم الفشل؟ والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وتنازعنا لفشلنا، وأنا أقسم قسما أنا أعرف كيف هو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقد انتصر في غزوة أحد حين سمعوا كلامه وتوحد رأيهم واجتمعت الأمة على كلمة. فلما قدر للرماة أن يختلفوا فيما بينهم وأن يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم تحول النصر إلى هزيمة. ولما تسألوا كيف هزمنا قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. احنا التنازع النهاردة يعني خلى الأمة لا يمكن تنتصر على عدوها. احنا ممكن بالتنازع اللي احنا فيه لا نضمن انه ممكن يحكم البلد واحد كافر ولا حد. في تنازع، في فرقة، في اعجاب كل ذي رأي برأيه. احنا محتاجين يا اخوة احوج ما نكون في هذه الفترة ان نتوحد وان نكون امة واحدة، ننسى الخلافات اللي بيننا، ننسى التعصب للرايات. لابد ان نكون امة واحدة كما قال الله وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. لكن مسألة الخلافات اللي موجودة ومش عاوزة تبطل، احنا كنا بنختلف قبل كده، السلفية ردوا على الاخوان والاخوان هجموا السلفية، والجمعية الشرعية ضد انصار السنة وانصار السنة ضد الجمعية الشرعية، والجهاد ضد السلفية والسلفية مخالفة للجهاد، وكلام كتير من هذا القبيل. لكن في حاجة دلوقتي اسمها فريضة الوقت، فقه الواقع، فقه الأولويات، يقتضي أن تتوحد الجهود وأن تلتقي الكلمة وأن تتوحد الأمة، لأن بلدنا على مفترق الطرق، ولأننا أمام قضية مصيرية لمصر تكون أو لا تكون، ونحن نكون أو لا نكون، وتنجح ثورتنا أو لا تنجح، ونطبق شريعتنا أو لا نطبقها، إلى غير ذلك من الأهداف. وهذا معناه لا بد من توحيد الجهود. كثيرون الذين لا يعون هذه القضية، كثيرون الذين يختلفون على مسائل فرعية وينسون القضية المصيرية. إنها قضية أمة، إنها قضية دين، إنها قضية شريعة، إنها قضية نكون أو لا نكون. لكن كلنا نختلف، احنا سلفية، اخوان مسلمين، جماعة اسلامية، جمعية شرعية، صار سنة محمدية، ثم تبليغ دعوة الى اخر هذه الرأي. طيب ما احنا كلنا في الاخير بفضل الله اهل سنة وجماعة. بلاش اقول لك كلنا مسلمون، لانه في ناس ينتسبون تحت راية الاسلام ولكن نحن لا نضع ايدينا في ايديهم. مش ممكن تقول لي اضع ايدي في ايد الشيعة وانا لا التقي معه على شيء، لا هدف ولا منهج ولا وسيلة ولا غاية ولا مصدر ولا استدلال ولا دليل ولا شيء ابدا. لانه على الاقل يوم ما اجي التقي مع الشيعي يبقى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، لما تيجي تفسرها تفسير اصولي يبقى الى القران والسنه. طب واحنا بنلتقي في القران ولا في السنه؟ دليل القران غير القران وسنه غير السنه. فازاي ممكن نلاقي ناس يقول لك التقريب بين السنه والشيعه؟ يجي ازاي يعني؟ إن لم يكن هذا التقريب معناه إن أنا أترك سنيتي وأدخل في التشيع. وطبعا المغريات عند الشيعة كثيرة، شاب يلاقي نكاح المتعة، فقير يلاقي فلوس، المتدين يغرو بحب آل البيت، ويريد حب آل بيت النبي لا ده حب آل بيت علي. فأنا عاوز أقول لك الاعتصام في دين الله مش كده مجرد تجميع والسلام، إنما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله يبقى لابد يكون لي منهج صحيح، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. الكلام ده اسمه ايه؟ منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة يسع السلفية والإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية والجهاد. بنلتقي في الأصول وبنختلف في الفروع، نختلف في المسائل، في وجهات نظر، نتناسى هذه الخلافات الفرعية، لأن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، إنما ما دمنا نلتقي في الأصول وأمامنا قضية مصيرية يبقى لابد أن تلتقي الأمة على كلمة سواء. لكن أنا حزين على مستوى الطلاب عندي في جامعة الأزهر، بدأت التجربة، عندنا شباب سلفية وشباب إخوة، وفي طبعا أفكار تانية. أنا قلت لهم السلفي يقعد سلفي والإخوان يقعد إخوان، بس بلاش نظهر راية العصبية. قلت لهم مثل بسيط، أنتوا داخلين انتخابات على آخر السنة، بدل ما تنزلوا ضد بعض انزلوا مع بعض. لو عاوزين مثلا في كل كلية 10 خليهم 5 سلفية و5 إخوان، وكان حد عاوز يدخل تاني معاك ودخلوه وورونا تجربة صغيرة ننجح فيها. متفقين يا شباب؟ متفقين. خطبة الجمعة الماضية، طب الانتخابات شغالة في الجامعة، السلفية نازلة وحديها، إخوان نازلين وحديهم، كل واحد نازل براية وبأسماء وببرنامج، ايه الموضوع؟ لك احنا قلنا لهم مرضيوش، واحنا التانيين قلنا لهم مرضيوش. انا لله وانا اليه راجعون. والله لو ما قدرنا ننجح في توحيد الكلمه وفي جمع شتات الامه انا غير متفائل. ولذلك انا بقول لك اسباب النصر لابد منها، وذكرت لك ما ذكرت، وصلت الى قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. واحنا يعني الحمد لله حتى القوة نفسها مش موجودة، لا ماديا ولا إعلاميا ولا كذا، كل حاجة في إيد أعدائنا أو من يخالفون الرأي. فإزاي ما نتحدش؟ لماذا لا نلتقي على كلمة سواء؟ أنا بقول في ظل الثورة قالوا الجيش والشعب إيد واحد. لما حدثت الفتنة الطائفية في أطفيح قالوا المسلمين والمسيحيين إيد واحد. لما حدثت الثورة في ليبيا وبدأ القذافي يضرب شعب ليبيا بدأنا نقول مصر وليبيا إيد واحدة. يا أخي زي ما قالوا كل ده إيد واحدة، عاوزين احنا كمسلمين نبقى ايد واحدة، سلفيين واخوان ايد واحدة، جمعية شرعية وأنصار سنة محمدية إيد واحدة، احنا لابد أن نتوحد، وإلا فالجولة القادمة ليست لنا. ومش هقول لكم المين عشان ما تبقاش دعاية. إنما دي فريضة الوقت التي يجب أن نوفر كل الطاقات في سبيل أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الفرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة، والساعة دي مش شرط تكون 60 دقيقة. ده واحد بيقول لي عنتر ابن الشداد، حكاية في الأدب أو في التاريخ، بيقول لي عنتر انت معروف انك بطل، وكل مرة بتخرج من المعركة منتصر. ايه الموضوع يعني؟ يعني انت ما ولدتكش ولادة ولا ايه؟ قال له ابدا، الموضوع ان انا بصبر شوية على العدو بتاعي. قال له ازاي يعني؟ قال له تعالى تجربة خفيفة كده، انت تحط صباعك تحت ضرسي وانا احط صباعي تحت ضرسك، وكل واحد هيدوس على الثاني ويشوف قوة الطرف الآخر. فكل واحد عمل كده، بعد شوية الطرف الثاني اللي قدام عنترة صرخ، فمين اللي كسب الجولة؟ عنترة. قال له برضو انتصرت علي. قال له لو ما صرختش انت كنت هصرخ انا. الفرق لحظات. ولذلك أنا بقول من ضمن أسباب نجاح الثورة أن الشباب اللي بدأوها يوم 25 يناير ما روحوش يوم 27 ولا 29 ولا 30، ده استمروا 18 يوم في ميدان التحرير. الدنيا حر، الدنيا برد، الدنيا مطر، هم في العراء، هم في أي شيء، استحملوا لغاية لما حققوا أهم أهدافهم بلغة الصبر والمصابرة، وهو قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو بعد البيان رقم 2 بتاع الرئيس استعجلنا وروحنا، والرئيس استعطف الشعب وخلى نص الشعب المصري قاعد يعيط لما قال لهم ضحيت بثلاثين سنة من عمري ما يعرفوش ان 30 سنة كان فيهم 70 مليار. يعني لما تيجي تحسب 30 سنة كلهم هيطلع بكم مليون. وبعد ما قال لهم ضحيت ب 30 سنة من عمري، رجع قال لهم نفسي اموت في بلدي، حرام عليكم، نفسي اموت في بلدي. طيب يقوم الناس قال حرام يا جدعان، الراجل نفسه يموت في البلد. فكروا يصدقوه، في ناس بدأت تمشي من ميدان التحرير خلاص، في ناس قالوا يا جماعة لازم نحقق أهداف الثورة. تاني يوم حصلت ثورة الجحش، الفرس اللي والجمل ودخلوا عملوا، والبلطجية والضرب والشهداء والجرحى. يوم لا الراجل بالليل كان يقول لنا ايه، وبالنهار بيسلط علينا البلطجية ما يعرفش انه عاملها حد تاني. لكن على كل حال، لأن الله إذا أراد أمرا أنفذ، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. واصبروا إن الله مع الصابرين. وعندك السبب الأخير من أسباب النصر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ودي معناها الإخلاص لله، التجرد لله، لا أشر ولا بطر ولا عجب ولا غرور ولا كبر. أسباب النصر احنا عاوزينها قوي، وما تفتكروش إن دي أسباب النصر بس، ده انت ممكن تقرا كمان اخر سورة الصف، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. واقرأ أواخر سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، يعني المجاهدون أو المهاجرون، لأنه ده اللفظ الغريب في الآية فدين مفسره لك. السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. من أهم أسباب النصر، اقرأ في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعمل يا رب في أمريكا وغير أمريكا؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. دول يا رب كتير أوي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دول يا رب بيخططوا، دول يا رب بيدبروا، دول يا رب بيتآمروا، وإحنا مساكين، وإحنا متفرقين، وإحنا يقوم ربنا يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طبعا إنها قضية طوفت بكم في أطرافها نظرات، خواطر، تأملات، مع قضية الساعة ومع ما ينبغي أن نكون عليه، على أن نحرص على أن نأخذ بأسباب النصر، وعلى رأسها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس هذا الكلام النظري يأخذ موقعه العملي في حياتنا ونحس إنه لسه بنستمع لينا، وإنه الناس بتستجيب لأمر الله، وإنه مفيش إعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا كان يقولون إيه ده ثور، ده موضوع الاستفتاءات اللي وصل 77.2%، ده جاي من المشايخ، ده جاي من المساجد. قلت يا سلام، معقول؟ ده احنا نفرح قوي لو إنه الناس بتسمع كلامنا كده، وإنه النتيجة بتاعة الاستفتاءات جاية نتيجة إنه الناس سمعونا وسمعوا كلامنا، يعني معنى كده احنا بفضل الله نقدر نقول فيسمع لنا ويطاع. لكن هم مساكين مش عارفين الحقيقة، ما يعرفوش إنه شيخ مع تلامذته ما قدرش ينفذ الكلام عليهم، مع إنه لسه تلامذة. وقال لهم: حماس الشباب محتاج حكمة الشيوخ. يا أولاد، لا، المثل المصري يقول: الأكبر منكم بيوم يعرف أكثر، الأكبر منك بيوم يعرف أكثر منك بسنة. وما عدت مع الطلبة بتوعنا، بقول لهم: سنة 79 كنت أنا قاعد في المكان ده بدرس هنا، يعني عد عليها 33 سنة. فقلت لهم: أنتوا إن شاء الله الكبير قوي فيكوا عنده 22 سنة، لأنه لازم نخرج الطلبة من عندنا إذا نجحوا، يعني يبقى على 22 سنة، ويعني إذا كان في الطب ولا حاجة ياخد له سنتين زيادة، ولا هندسة إعدادي، ولا يعني بكتركوا أوي قد إيه يعني. إنما ده من 33 سنة أنا في المكان ده بخطب وبدي محاضرات ومواعظ، بقول لكم يا ريت تسمعوا نصيحتي، ويا ريت. لكن للأسف، لكن على كل حال، هم الناس يقول لك: يوم ما حصلت الثورة والدنيا حصل فيها الانفلات الامني، بقى يقولوا ايه؟ فين الدين؟ وفين المتدينين؟ وفين علماء المسلمين؟ فين بتوع الفضائيات؟ الله، انتوا دلوقتي بتدوروا على الدين؟ وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. وزي اخويا الشيخ محمد حسان، هات الشيخ محمد حسان وودي الشيخ محمد حسان، وبعدين دلوقتي قاعدين هجموا في الشيخ محمد حسان. الله، وانتوا لما احتجتوا له عملتوه مرمطون، ولما استغنيتوا عنه دلوقتي قاعدين تهاجموه وتهاجموا محمد حسين يعقوب، ولسه الدور جاي على الباقي، والدور جاي على السلفيه، والدور جاي على الاخوان، والدور جاي على الدين وعلى المتدينين. اصحى اصحى يا مسلم، وخلي بالك الموضوع طويل والطريق طويل. احنا بسم الله فتحنا الباب على السنة والكتاب، انما لسه الطريق طويل. فيا ترى هنستوعب وهنفهم وهنسمع الكلام ونحس الفرق ما بين كلام مغرض وغير مغرض، وما بين بتوع الاعلام اللي قالوا لنا هنبقى صادقين وطلعوا بيكذبوا بيصدقوا نفسهم. لا لا، خلوا بالكم، احنا مش كده، احنا لينا سلبياتنا، بس احنا امرنا بهدم اضرحة، ولا قطعنا ودان، ولا قطعنا رجلين، ولا حرقنا بيوت. ولما تيجي تتابع كل دعاية قالت وكل كلام اتقال والناس صدقوه، تلاقيه مقلوب 180 درجة. يعني قالوا السلفيين دخلوا شقة في الفيوم يعيني فيها ست غلبانة حرقوا عليها الشقة. يا سلام، طب السلفيين يعملوا كده ليه؟ المسلمين يعملوا كده ليه؟ حتى غير المسلمين يعملوا كده ليه؟ يقوم تيجي الست تحكي حكايتها والناس تظهر الحقيقة، ويطلعوا كانوا شقتين دور على بعضيه وشغال دعارة، واصحاب البيت الناس السكان اتأذوا من كتر الموضوع، دعارة ناس راحوا جاية، راح لسكان البيت حرقوا الشقة، وقفت الولية في الشباك تستغيث بالناس اللي طالعين من الجامع، طلعوا كلهم سنية، طلعوا السنية يعملوا ايه؟ يطفوا الحريق. صور يا جدع، السنية والسلفية حرقوا الشقة. واقرأوا كلام الست وهي بتعترف بعظمة لسانها على المواقع وعلى النت. هذه حاجة، احنا كسلفية طول عمرنا الأضرحة قدامنا ما هدمناهاش ولا ناويين نهدمها، احنا بنهدمها صحيح بس في القلوب مش في الواقع. احنا بنقول القبور لا تعبد من دون الله، لا تدعى من دون الله. دعوتنا السلفية بنحارب عبادة القبور، لكن ما يعنيناش القبر اللي معمول من خشب نحرقه، بدل ما هو من خشب يبقى بعد كده من ذهب. لا، مش ده منهجنا في الدعوة. الأزهر يقود حملة للدفاع عن الوسطية والاعتدال في مواجهة الأفكار المتشددة. الإمام الأكبر الأزهر لن يختطفه السلفيون. مفتي الجمهورية، هدم قبور أولياء الله الصالحين تطرف. صوت الأزهر، شكرا بلا تعليق. كل دي أسئلة؟ طب ما أنا طولت عليك أصلا عشان ما يبقاش في أسئلة، ما إن شاء الله مع الأسئلة أقعد معاكم نص الليل، لأن أنا لسه ما صليتش العشاء، وبكرة عندي إن شاء الله خطبة جمعة في العزيز بالله إن شاء الله، واللي وراها في مسجد النور. بيقول في ايه، حاضر، طيب يا ريت ان شاء الله اعرف اقرا، اللي ما اعرفش اقراها سيب. لا الله يكرمك، انت ما بعتوش اسئله ثاني، اللي عايز ينصرف يتفضل، توكل على الله. ده كانه دعاء الله يقويك باين يا شيخ وجزاك الله خير. ماشي، يعني ده كله بعد اللي عملتوه فيه. طيب زي بعض، ما رأيك يا شيخنا فيما قاله أسامة القص على قناة الأنتفيدي بتاعت نجيب سويرس؟ يعني وده كلام يكفي انه أسامة القص يطلع على قناة نجيب سويرس، ما يكفيش ده يكون رد. هنا متأكدين تبقوا نوهمتوا عشان تتحملوا المسؤولية. القص زودها قوي. القص لما يقول ينفع رئيس الدولة يبقى كافر ده كلام خلى نجيب سويرس فرحان بي قوي، وخده عنده في القناة وعمل منه السلف المعتدل، وتاني يوم جابوه على المحور، وتالت يوم في دريم تو، وبقى اللي هنا واللي هناك. ما ينفعش الكلام ده. ده يعني أسامة كان يبقى فاهم كويس انه يكفي انه لما يجي مش جاي في قناة الرحمة ولا قناة الناس، ده جاي في قناة نجيب سويرس. وبعدين هي دي نهاية الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. 25 سنة مرتمي في حضان الامن، ولما الامن وقع يرتمي في حضان النصارى، ده كلام ومحسوب على السلفيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نفعل يا شيخ؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صلاة على اوقاتها وصلاة الفجر لابد منها وحاجة كده، لانه كاتب بالقلم الرصاص زي بعض. طب ما انت لسه بتسألني ماذا نفعل، ما انا اخدت لك النص الثاني من المحاضرة في ماذا تفعل. اسباب النص، هل يجوز نقل الميت من مقبرة بعد فترة الدفن بسنة الى مقبرة اخرى ام لا يجوز؟ ايه السبب يعني؟ مدام ما فيش سبب، كرامة الميت لا تقتضي هذا ولا تجوز هذا. لما يكون في سبب، المقبرة واتملت مية، طفح من هنا ولا مية عيلي منسوبة ولا ممكن، نزاع على مقبرة ممكن، انما ما فيش سبب كافي ما ينفعش. هل يجوز للمرأة الصلاة في المسجد؟ لان بعض العلماء اختلفوا في هذا الشأن، ان تصلي في بيتها، وهناك من قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من المسجد. ما فيهاش خلاف ولا حاجة، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، دي مسألة مفروغ منها. ولكن يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي نفس الوقت وبيوتهن خير لهن، لكن تبقى الخيرية في المسجد إذا كان فيه طلب علم وحفظ القرآن وتعلم للدين. أسبوع زي اللي انتوا عاملينه، ما تيجي المرأة ويبقى لها مصلى وتحضر دروس العلم، خطبة جمعة تسمعها تستفيد منها، بيجوا النساء ومعمل لهم درس علم ومعمل لهم حلقة تحفيظ قرآن، يبقى هنا الأفضلية للمسجد. ما فيش حاجة من هذا القبيل، تبقى الأفضلية للبيت، كما أن الأفضلية بالنسبة للرجل في المسجد. هل يجوز للرجل أن يؤم امرأته في الصلاة؟ نعم يجوز، تقف منه موقف الصف من الإمام. هل النقاب للمرأة فريضة أم سنة؟ لسه هنتكلم في قضية النقاب فريضة ولا سنة. من فريضة الفضيلة، كلها آراء معتبرة. هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تجلس في حفل عرسها طاعة لزوجها لأنه يريد ذلك، أم لا تطيع الزوج؟ وهل هذا يعتبر إثما عليها؟ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هي منتقبة وفي ليلة عرسها تخلع النقاب وتقعد مع الأخوات، تخلع النقاب وتخلع الحجاب إن حبت، مدام مع الأخوات، إنما وسط الرجالة ما ينفعش تخلع حاجة. لماذا يهاجموننا في المرأة يا شيخ ويحاربوننا في الحجاب؟ ده لسه، ده دي مقدمات. ما انا قلت لكم الحرب هتنتقل من المتدينين للدين، شويه حارب الحجاب وشويه حارب الحدود وشويه حارب كذا وكذا وكذا لغايه لما يقطعوا على الاسلام، عشان الاعلام يغطي اكبر مساحه، عشان لما يجي موضوع تعديلات دستوريه ولا شريعه تطبق ولا اسلاميين ينتصروا ولا كذا، يبقى في تعبئه وراي عام كره الناس في الدين والمتدينين. امال الاعلام عاوزين يسكت؟ كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبك أو يحب إنسان؟ والله يعني دي مسألة نسبية، لكن عندنا في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. دي علامة من علامات الحب إن شاء الله. الجريدة والمجلات يوجد في البعض آيات قرآنية أو لفظ الجلالة. أنا أحرق هذه الورقة خوفا من أن تضيع أو تقع على الأرض فهل علي ذنب؟ لا، أي حاجة فيها آية فيها اسم الله من النبي محمد عليه السلام فيها شيء أنت تخاف عليه الامتهان وحرقته تكريما فهذا من دين الله تعالى. اعلم أن النقاب فرض ولكن ممنوع الدخول بالنقاب في أعلم أن النقاب فرض ولكن ممنوع الدخول بالنقاب في المدرسة، فماذا أفعل؟ عودي في البيت. إذا اجتمع عملان صالحان وأحدهما أكثر أجرا من الآخر ولكن القلب حاضر للعمل أقل أجرا فأيهما يقدم؟ على خيرة الله اللي تقدر عليه. في أيام الحج يظهر أناس يطلبون من بعض الناس أن يقدموا أوراقهم في خدمات الحجاج مقابل مبالغ نقدية تصل أحيانا 5000 مقابل تسهيل دخول هؤلاء الناس إلى الحج. ما حكم دفع المبالغ لهؤلاء السماسرة؟ هي لون من الرشوة. ما حكم أن يحج بهذه الطريقة؟ هل الحج صحيح؟ نعم صحيح ولكنه يأثم. يا شيخ توجد مظاهرة يوم الجمعة غدا للرد على من سب النبي عليه الصلاة والسلام ومحاكمة رؤوس الفساد والمطالبة بحقوق أهل فلسطين، فهل نذهب معهم أم لا؟ أنت لسه بتسألني؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى آخر الآيات. مالها يعني؟ أعمل لك فيها محاضرة؟ ماذا نفعل في من يسيئون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسلمين؟ هل تكفي المظاهرة؟ وأقول لهم مش عارف أم ماذا؟ تكفيش المظاهرة لكن ممكن تبقى تعبير زائد الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. نتوحد يا اخوان نعمل كتير ان شاء الله. الشيخ حسان اين يخطب؟ انا شايف الاعلان قبل ما اجي في مسجد الارقم في مدينة نصر. وبعدين انا من الصعيد من قرية ليس فيها محفظ قرآن وانا الوحيد الملتحي واخر لكنه احفظ مني ومعه اجازة. المهم انا هل علي وزر أني هنا في القاهرة أعمل وأترك بلدي وتحفيظ القرآن؟ الأمر لا وزر فيه لكن استخير الله في الصح اللي تعمله أو أيهم أفضل. الأخ سامح يكلم أم أنس وكل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم.
كانت الولية في الشباك تستغيث بالنبي لصالح من الكام طلعوا كلهم سني طلعوا السنية يعملوا ايه يصفوا الحريق طبوا يا جدع السنية والسلفية على الشاشة
ورغم كل المحن وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة
يقرأوا كلام السنة وهي تعترف بعض مخلتانها على المواقع وعلى النت هذه حاجة احنا كسلفية طول عمرنا الأضرحة قدامنا ما هدمناهاش